إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل، وإن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من أحكام الإمامة والائتمام، فقال رحمه الله: من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. لأن الأمر يتعلق بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وعلله أيضا بعض الفقهاء بأن هذا الائتمام حصل بغير مصل، أي أن الإمام أصلا لم تنعقد صلاته، فهو كبر قبله وهذا الإمام لم يكبر، فصلاته لم تنعقد، فأين الإمامة وأين الائتمام؟ هذا ما وجهه به بعض الفقهاء، والأقرب الله أعلم أنه يسري على هذه المسألة ما يسري على مسألة مسابقة الإمام في تكبيرات الانتقال، حتى وإن كانت تكبيرات انتقال لأركان، أي أنه إذا فعل ذلك سهوا أو ظن أن الإمام قد كبر ونحو ذلك فإن صلاته صحيحة، لأنه صلى بالعدد الذي أمره الله عز وجل أن يصلي به، وما حصل من الخطأ أو السهو أو العجلة غير المقصودة فإنها لا تؤثر في صحة صلاته. يقول المصنف رحمه الله: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. فللمأموم مع الإمام أربعة أحوال: الأولى أن يسبقه، والثانية أن يوافقه، والثالثة أن يكبر بعده مباشرة، والرابعة أن يتأخر عنه تأخرا ظاهرا. وهذه الصور كلها غير مشروعة إلا الصورة الثالثة، وهي أن يكبر أن تكون تكبيرته أي المأموم وحركته بالانتقال بعد تكبيرة الإمام وحركته بالانتقال، فهذا هو تمام الائتمام. ولهذا ثبت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فإذا ما ظنه البعض من أن الموافقة هي في الحقيقة نوع متابعة غير صحيح، فهو كما قال في حديث أبي موسى الأشعري في مسلم: يرفع قبلكم، يكبر قبلكم ويرفع، يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فإذا لابد أن يكون ذلك بعد انقطاع الصوت وانقطاع الحركة فورا مباشرة. والصحيح أن هذا أن الائتمام يرتبط بالأفعال والأركان لا بالأصوات. الصوت إنما هو إعلام لحركة الركن، فالارتباط في الائتمام والمتابعة في إيش؟ إنما هو في حركة الركن نفسها. ولهذا الذي أراه أن يربط الإمام بين الحركة وبين الصوت ما أمكن، ما أمكن، خاصة إذا كان شابا فإنه لا يعجزه، حتى لو كان هذا في القيام من السجود أو في الهوي بعد الاعتدال من الركوع إلى السجود، الله أكبر وهو بسرعته المعتادة، فيكون ينقطع صوته مع انقطاع حركته أو تنقطع حركته مع انقطاع صوته، فيجمع بين الأمرين ويعلم الجماعة أنه حين انقطع صوته فقد استقرت حركته فيحصل الائتمام بذلك. يقول فإن وافقه فيها أو في السلام يرحمك الله كره. فهذا ليس بمتابعة، فإن المتابعة الحقيقية قد ثبتت ظاهرة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وهي حتى الموافقة تكون من جنس المحرم لا من جنس المكروه. قال وإن سبقه حرم، هذه المسابقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع، وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أي يقلب الله رأسه رأس حمار، والحديث في الصحيحين. ثم رتب بعض الأحكام الوضعية المتعلقة بالمسابقة، قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، فهنا يذكر المصنف له حلا، قال لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه حتى تتحقق المتابعة. يعني المصنف فرغ، في رأي المصنف فرغ من المسألة الأولى وهي تكبيرة الإحرام أنها تبطل صلاته في جميع الأحوال إذا كبر قبل أن يكبر إمامه، لكن هنا في تكبيرات الانتقال جعل فيها تفصيلا، فهنا يلزمه أن يعود فيكبر مرة أخرى بعد الإمام، فيكون ما فعله لغوا ويحصل المتابعة المشروعة بأن تكون حركته إثر حركة الإمام إذا أعاد ذلك الركن مرة أخرى. ورتب أيضا قسما آخر، قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، إذا رفض أن يرجع يعني أصر أن يبقى كبر قبل الإمام فقال بأنها تبطل صلاته. كأنه المعنى أنه لو فعل ذلك سهوا ثم مضى مع الإمام أن صلاته صحيحة، هذا هو مقتضى الكلام هنا في مفهوم المخالفة، وهو مقتضاه حين ذكر حكما خاصا لتكبيرة الإحرام أنها لا تنعقد الصلاة المأموم أصلا. ولهذا قال لا صلاة ناس وجاهل، لو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم ثم أتم الصلاة لم يلزمه أن يعود ولم تبطل صلاته. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، أن يخفف صلاته لكن أن يتمها، بمعنى أن يأتي بالحد الأدنى من ركوعها وخشوعها والطمأنينة فيها، أن يأتي بالحد الأدنى. ويميل بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يكون الغالب في صلاة الإمام على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الحقيقة تشق على الناس، وقد حرزت الصلاة ما بين 15 دقيقة إلى 17 دقيقة، صلاة العصر والظهر والعشاء، فهي قد تكون ثقيلة على الناس، عامة الناس. ولهذا عللها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون خلف الإنسان المريض والكبير وذا الحاجة، وأيضا فيه مراعاة لنفسيات الناس واجتماع قلوبهم، فإنهم لا يطيقون ذلك. فلهذا نقول يأتي بالحد الأدنى من طمأنينة الركوع والسجود، وهي ما يفعله الناس غالب أئمة المساجد اليوم، من 6 إلى 7 دقائق تقريبا، الذي يأتي بالخمس في الرباعية الغالب أنه ينقر نقرا ولا يأتي بالحد الأدنى ولا بالطمأنينة في حدها الأدنى، فيخرج من الجائز المشروع إلى المحرم المذموم في هذه الصلاة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: من أما الناس فليخفف، وفي رواية: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن في الناس المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. قال: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل، كأن تكون الجماعة محصورة رفقة في سفر، أو جماعة في ريف في قرية صغيرة، أو في ناحية من نواحي القرية أو المدينة لا يجتمع فيها إلا القليل وهم شباب ويعرف حالهم، فإنه يجوز ذلك. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. هذا قول جمهرة من العلماء، بأنه يشرع أن ينتظره حتى يدرك الركوع، واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. الحديث وثبت أيضا من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويعود فيدرك الركعة الأولى، وهذا يدل على إطالته. البقيع يعني كانت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، المسجد النبوي في بنائه القديم، كانت مسافة ليست قصيرة، تزيد على 300 أو 400 متر، فالذهاب والإياب يحتاج إلى وقت، هذا يدل على طول صلاته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في الركعة الأولى، وإن كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية كما هو معلوم، لكنها حرزت بهذا، وهي فيما يقارب من 15 إلى 17 دقيقة تقريبا. لكن هل فيها حديث عبد الله بن أبي أوفى دليل على مشروعية الانتظار؟ هذه مسألة، يعني الإمام أحمد رحمه الله قال بأنه لم يسمع فيها شيئا، وحكى عن السلف أنهم لم يكونوا يعملون ذلك، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه غير مشروع، لكنه إذا كان قليلا ويسيرا ولا يؤثر على الجماعة فلا بأس به إن شاء الله، لكن إن الله مع الصابرين، أو قرقعة الأبواب، أو الخبط بالأرجل، هذا الحقيقة تحصل به من المفاسد وأذية الجماعة وأذية الإمام ما لا يحسن، كما أنه مما يتفق عليه ألا يفعل ذلك في الجماعة الكبيرة كالجمعة والجماعات الكبيرة التي يجتمع فيها الخلق الكثير، ولو كانت صغيرة فإنه لا ينتظره انتظارا أيضا يؤثر عليهم. هذا اتفق، يعني ذكرها ابن قدامة في المغني، وهي إن كانت الجماعة كبيرة لم ينتظر مطلقا، وإن كانت جماعة قليلة أيضا لم ينتظر يعني له انتظارا يشق عليهم. وأنا في قلبي شيء الحقيقة من الأدلة، وكونها قد دلت على ذلك، حديث عبد الله بن أبي أوفى دل على أنه كان يطيل، أي مما يطيل أنه يكبر للصلاة حتى لا تسمع وقع قدم، أي أن الناس قد من طول قيامه في الصلاة أن الناس يتلاحقون ويجتمعون. وكذلك قوله يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يعود ليس فيه دلالة على انتظار الناس، الله أعلم، لم أجد دليلا ظاهرا على مشروعية ذلك الفعل. لكن كما ذكرت إن كان انتظاره قليلا دخل والركوع على وجه المعتاد انتظر له ربع دقيقة أو شيء حتى يدرك ونحو ذلك مما يفعله أئمة المساجد عادة، فأرجو أن لا بأس به. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. وقد ورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفلات. تفلات أي غير متزينات، شعثات، غير متزينة بزينة ولا بطيب، لا زينة ظاهرة ولا زينة باطنة. والحديث في سنن أبي داود وغيره.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم.
ذكر أحكام الإمامة أي الأولى بالإمامة، وقال الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، أي أن يجمع بين الأمرين، هذا هو الأولى إذا كان فقيها متقنا لمخارج الحروف جيد القراءة، وذلك لأنه جمع بين الفضيلتين. ثم قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يتصور أن يكون الفقيه أمي، نعم يتصور عقلا، لكنه واقعا لا يتصور أن تعطي كلمة فقيه وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لكنه عقلا يمكن أن يقع هذا، يكون يعني حفظه جيدا فلا يحتاج أن يقرأ ولا أن يكتب. وذلك لأن الحاجة إلى القراءة في الصلاة هي أعظم من الحاجة إلى إيش؟ إلى الفقه. القراءة هي شعار الصلاة وشعيرتها، وهي التي يبنى عليها الخشوع في أغلب الأحوال، ولهذا قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقدمه على العالم بالسنة الذي هو الفقيه. فربما يكون إمام مسجد لكنه ليس فقيها، لكنه يعرف أهم أحكام الصلاة وما ينوب الإمام في أثناء صلاته. يقول ثم الأسن لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي الأكبر. وفي الحديث حديث مالك بن الحويرث قال ولي أمكم أكبركم. ثم الأشرف، يعني إذا تساوت هذه الأشياء كلها أخذ بالقرشي دون القرشي مثلا. واستدلوا في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قال ثم الأتقى والأورع ثم يقرع، أي إذا وقعت المشاحة بينهم. ثم قال وصاحب البيت أحق بها، يعني أولى بها من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال وإمام المسجد ولو عبدا أحق، إذا كان هو الإمام الراتب هو أولى من الفقيه وأولى من القارئ حتى وإن كانت قراءته ضعيفة. والحر أولى من العبد، وذلك لأن العبد بسبب رقه يحتاج إلى خدمة سيده، وقد يضطر أحيانا ترك الصلاة، وقد يضطر إلى حتى أحيانا إلى قطع الصلاة أحيانا، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الناضح في قصة معاذ بن جبل في أن يقطع صلاته لحاجة ناضحه، وهذا عمله مملوك لسيده. والحاضر أولى من المسافر، قالوا لأن في صلاته زيادة عمل، وهي أن تكون الصلاة تامة. والأقرب أنه ينظر إلى المصلحة وإلى الأكثر، فإذا كان أكثر الحضور مقيمين جعل الحاضر يصلي، وإن كان أكثرهم مسافرين جعل المسافر يصلي، لأن قصر الصلاة في حق المسافرين أفضل. والمحافظة على حقوق المقيمين في ألا يقضوا الصلاة وحدهم بعد ذلك أيضا أولى بالرعاية، لا سيما إذا كان في بلد حاضر. والبصير أولى من الأعمى، لأنه يتوقع ما لا يستطيع أن يتوقاه الأعمى. والمتوضع أولى من ضده، الأقرب أنه ليس مفضلا مطلقا، لا فرق بين متوضع وبين متيمم، ولا فرق أيضا بين متوضع وبين متيمم، وبين متوضع متطهر وبين متوضع غير متطهر. إذا كان يعجز عن إزالة النجاسة أو يحصل له مشقة يؤمر كصاحب السلس البول بالتحفظ ويصلي. الأقرب أنه لا فرق بين الصلاتين، لأنه حين صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يعني هم يقولون بأنه يتقي ما لا يتقيه غيره، وليس له الدليل الحقيقة. نقول حتى لو لم يتقي ما يتقيه البصير فهو معذور، كالذي قلناه في صاحب سلس البول أن صلاته صحيحة لنفسه فتصح لغيره من غيره. لكن قد يقال من وجه آخر أن هذا قد يؤدي إلى حرج مع الناس، والمسألة فيها خلاف فقهي، وقد يتحرج بعض الجماعة من صلاته إذا عرف أنه صاحب سلس أو عرف أنه قد لا يتوقع كثيرا من النجاسة. فقد يقال من وجه بأن صلاته أفضل لأنها أتم في حق الناس. يقول وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، غير الأولى أي الذي لم تجتمع فيه شروط الإمامة، ليس هو الأفقه وليس هو الأجود قراءة وليس هو الأكبر سنا، هناك من هو أولى منه. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، من صلى بالناس وفيهم من هو خير منه فلا يزالون في سفال حتى ينزعوا عن ذلك، والحديث ضعيف. لكن هنا نعم هي مكروهة صلاة غير الأولى بلا ريب، هي مكروهة لكنها صحيحة. يقول بلا إذنه، أي أنه لو أذن فلا حرج، فيرتفع حكم الكراهة، أي إذا أذن الأولى. هنا يقول وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، أي بلا إذن الأولى، لكنه لو أذن الأولى لم تكره. كان يأتي عالم ومع علمه وفقه أيضا وقارئ وحافظ، ثم اجتمعوا وقال صل، أذن له أن يصلي من هو أقل منه فقها أو قراءة، فلا كراهة فيها، وهذا السنة قد دلت عليه. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الصحيح أنها صحيحة حتى خلف الفاسق المنبعث المعاصي الذي يشرب الخمر ويأتي الزنا ويفعل الموبقات، لكن أحيانا يقع التداخل عند بعض الفقهاء بين مسألة الولاية، ولاية الإمامة، وبين مطلق الإمامة. مطلق الإمامة أن يصلي، يأتي ناس ما صلوا فيصلون أو في سفر أو في مكان، وبين أن يعين إمام الراتب، فلا يعين إلا من كان ظاهره الصلاح، الباطن علمه عند الله عز وجل. فهذا منصب شرعي ينبغي أن يرتفع به عن وقيعة الناس وعن أذيتهم وعن طمأنينتهم وعن راحتهم، فقط لهذا المعنى، وإلا في ذات الصلاة لا يؤثر بها شيء. فلهذا ربطناه بالولاية، أي بتعيين الإمام الراتب. وكذلك حين تسأل تقول ما هو الأولى، أن يتولاها من ظاهره الفسق أو ظاهره الصلاح؟ نعم ظاهره الصلاح، والكلام في الظاهر ليس فقط هو في اللحية المقصود، لا، المقصود أنه يكون مشهور بالمعاصي وبالكبائر، كان مشهورا بها. فنقول الصلاة صحيحة، لا أعرف الحق دليلا يبطل الصلاة خلف الفاسق. وأما حديث لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمنة إلا أن يقره بسلطان يخاف صوته وسيفه، فالحديث ضعيف، ولو ثبت لكان حجة لما ذكر الفقهاء، لكنه لا يثبت، وقد ضعفه عامة المحدثين الذين وقفت على كلامهم في هذا الحديث. ولهذا الصلاة خلف الفاسق لا يختص بها إمام الجمعة ولا إمام العيد ولا إمام المسلمين إذا كان إمامهم فاسقا. الصحيح أنها أشمل من ذلك، الصلاة صحيحة للجميع. وإن كان الفقهاء نعم ذكروا ما يتعلق بإمام الجمعة وإمام المسلمين إذا كان فاسقا أن صلاته تصح جمعا للكلمة، هذا مروي عن جملة من السلف، لكن الصحيح أنه لا فرق في ذلك، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، وهذا يشمل ما في داخل الصلاة وما هو خارجها. وكان الحسن بن يسار البصري رحمه الله ورضي عنه يقول صلي معه يعني، وعليه بدعته. يقول وتصح إمامة الأعمى والأصم، هذا صحيح. والأقلف هو الذي لم يختن، نعم، لعدم الدليل على بطلانها. وكثير لحن لم يحل المعنى، أي تصح صلاته. والصحيح أنه حتى لو أحال المعنى ما دام أن هذه قدرته واستطاعته، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يأتي التداخل أيضا بين ما ينبغي في الولاية، ها، بين ما ينبغي في الولاية وبين ما ينبغي في مطلق الإمامة. فإذا كان في الولاية فلا نأتي بإمام لحان ولا تمتام ولا ثأثاء ولا ألثغ، ولا نأتي أيضا بإمام عنده إحالة للمعنى كأن يكون أعجمي ينطق الهاء حاء والحاء هاء ونحو ذلك مما يفعل الأعاجم إلا عند الضرورة، هل إذا كان إماما راتبا. أما الصلاة فهو صلى كما أمره الله وصلى بقدر جهده واستطاعته، وكان الناس كما هو أعلم يعرفون المعنى لا سيما في الفاتحة التي يقف عليها صحة الصلاة، يعرفون المعنى حتى لو أحاله، حتى لو قال الحمد لله رب العالمين لحن لحنا ظاهرا مثلا أو أخطأ في نحو، المعنى معروف. ومن التكلف أن نقول بأنها تبطل صلاته، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وضم إليها القاعدة الأخرى أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وافصل مسألة الولاية فلا تعين إلا من يحسن اللغة العربية، ومن ولا يجوز ولا يحل أن تعينه مع وجود غيره، ولا أن تعين عاميا يلحن لحنا جليا ظاهرا أو غير جلي، وهناك من طلاب العلم من يضبط القراءة ويتقنها ثم لا تعينه، فهذا مما يأثم به الحاكم والوالي ومن يقوم على شؤون المساجد إذا فعل ذلك. يقول والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، يعني إذا كان يعجز عن أن يقوم فلا يجوز إلا إذا كان معه أمثاله، إذا كان عندهم إعاقة حركية ولا يستطيعون القيام جميعا ثم صلى بهم واحد منهم صحت صلاتهم، لكن لغيره لا يجوز. ولا يستثنى من ذلك عند الفقهاء إلا الإمام الراتب كما قال المصنف، إذا كانت ترجى زوال علته، وإلا وجب أن يترك الإمامة، هذا الذي عليه الفقهاء في هذه المسألة. لكنه إن كانت علة طارئة مثل المرض اليسير أو الطارئ أثناء الصلاة أو الطارئ قبل الصلاة لكنه صلى بهم، فهنا اختلف العلماء على قولين، قول الحنابلة والمحدثين أنهم يصلون خلفه قعودا للحديث، وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعين. المذهب الثاني هو قول الجمهور أنهم يصلون خلفه قياما، لأن الصحابة صلوا في آخر العهدين وآخر الأمرين في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. وهناك جمع للإمام أحمد رحمه الله أنه يقول إذا ابتدأت به علته ابتدأ صلاته وعلته قائمة، أنه في هذه الحالة أنهم يجلسون معه، وإن طرأت العلة في أثناء الصلاة فإنهم يصلون قياما، وبعضهم استبعد هذا التوجيه. وهناك وجه آخر في المذهب وهو قريب الحقيقة، أنه يجوز الأمران، يجوز الحالان أن يقعدوا أو أن يقوموا، وهذا أيضا فيه نوع من الجمع بين الدليلين، وقد ذكره المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى عليه. أي نعم ذكر، يقول وتصح قياما لأنه الأصل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بأن يعيد. يقول وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، هذا صحيح لأن هذا غاية جهده، غاية جهده هو هذا أن يقلد. قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، يترك ركن مثلا هو حنبلي يقلد الحنابلة أو يعتقد أن هذا ركن وصلى خلف مقلد لمذهب أبي حنيفة، وجب عليه أن يعيد لأنه على خلاف معتقده. قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. هنا يا أخوان لا إنكار لا يعنى به البيان والنصيحة أبدا، وإنما الإنكار الإنكار بالمصطلح الشرعي. ما هو الإنكار بالمصطلح الشرعي؟ هو الذي يبدأ بإنكار القلب ثم بإنكار اللسان بالحسنى ثم بإنكار اللسان بالشدة والقوة والإغلاظ بالقول إذا كان لا يندفع إلا بذلك، ثم بإزالة المنكر ولو أدى إلى بعض العدوان على البدن كالدفع ونحوه، وإلا إذا لم يحتج إليه أن يكسره دون أن يعتدي على بدنه وجب عليه ذلك، لأن الأصل حرمة الأبدان. الأمر الخامس أن يعزره إذا كان حاكما، سواء كان ذلك في الموقع في نفس المكان أو في مكان آخر، فهذا هو معنى الإنكار. أما البيان والتبيين والنصيحة والتذكير والمكاتبة والنقض على المخالف والرد عليه حتى في المسائل الاجتهادية بالأدب وعدم العدوان على العلماء فهذا مستحب. ولهذا بعض الجهلة، ولا أعرفها عن العلماء في الحقيقة، إذا قلت لماذا أنت فعلت هذا في الصلاة؟ قال غضب، قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طيب هذا بيان علم، الكلام في العلم خير من السواليف في الدنيا، فلنتحاور للوصول إلى الأرجح وإلى الأفضل وإلى الأولى وحتى أحيانا إلى الأوجب، أو نصل إلى أن هذا محرم، فهذا ليس من الإنكار به شيء. وهذا ذكره النووي وغير واحد من أهل العلم، أن البيان والنصيحة والتذكير وتبيين العلم والرد على المخالفين في المسائل الاجتهادية ليس إنكارا، لكنه يكون إنكار إذا وصل إلى المراحل المتقدمة للإنكار، وهي الإساءة، الإساءة معنا أو حسا، معنا بلفظ أو كلام، وحسا بالاعتداء على البدن أو باستحلال الظهر أو استحلال المال أو إتلاف المال إذا كان فيه شيء محرم. فهذا لا يجوز إلا في المعلومات الجليلات مثل الخمر والخنزير والقمار الظاهر الذي يلعب فيه هكذا، هو مجرد مسألة خلافية هل هي قمار أو فيها ميسر، مثل مسائل المعاملات مثل قضية التأمين التجاري مثلا قالوا فيه ميسر، هذه مسائل اجتهادية. التورق قالوا فيه ربا، فليس كلما اعتقد الإنسان أمرا مجتهدا فيه أنه ربا أو أنه ميسر بالاجتهاد، أو حتى أنه خمر في المسائل الاجتهادية أن ينكر بيدها أن يغلظ فيما كان فيه اجتهاد بخلاف ما لم يكن فيه اجتهاد، مثل قول أهل الكوفة مثلا في الخمر، هذه مسائل نعم اختلف فيها العلماء لكن ليست اجتهادية، هذه ظاهرة وخطأ أهل الكوفة بين ظاهر. وإذا جاء إنسان يريد أن يشرب مسكرا ويقول بأنه ليس من عصير العنب ولا عصير التمر ولم يقذف ولم يشتد ولم يغلو ولم يقذف بالزبد، فإذا لا يعد خمرا، فإنه ينكر عليه للضعف الشديد في خلافه، ليست مسألة اجتهادية. لكن تحتاج المصنف إلى ذكرها لأن تقع دائما في العلاقة بين الإمام وبين المأموم، والصحيح أنه يسع فيها الخلاف إذا كانت مسائل اجتهادية. يقول لا تصح إمامة المرأة بالرجل، نعم هذا صحيح، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض مثله، هذا القول فيه نظر. الصحيح أن إمامة المميز ومن بلغ سبعا أن إمامته صحيحة، لحديث عمرو بن سلمة في أنه أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، وهذا يقضي على قول جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم صحة إمامة المميز، هم الحنفية ورواية في مذهب أحمد والمالكية خلافا للشافعية، فإنهم أجازوا ذلك استدلالا بحديث عمرو بن سلمة. يقول ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. نعم إمامة المحدث ظاهرة، إن علم حدث نفسه بطلت صلاته هو، وإن علم المأموم أنه محدث بطلت أيضا صلاة المأموم حتى وإن كان الإمام ناسيا. وأما ما يقع من النجاسة على البدن والثوب والبقعة فإنها لا تبطل الصلاة إلا مع العلم والذكر جميعا، أن تكون معلوما ذاكرا، لأنه قد يعلمها وينساها، يرى النجاسة في ثوبه ثم بعد فترة يدخل الصلاة فلا يتذكرها إلا بعد الصلاة، أي نسيها. فالصحيح أنها لا تؤثر في صحة صلاته. يقول: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة صلاة المأموم وحده، أي في النجاسة ليس في الحدث. يقول: لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، أي أن يكون من نفس الجنس. وكان من لطائف اللي سمعتها من شيخنا بن باز رحمه الله أنه لما سئل عن إمامة الفاسق قال: يكونوا كلهم فسقة، كلهم يشربون دخان، كلهم على يعني على غير. فقال رحمه الله وأسكنه في سعادة الناس، قال: مطوع الحنشل منهم. طبعا ليس حديثا هذا يعني، لكن هكذا يقول الناس يعني يكون منهم. يقول: ويصح النفل خلف الفرض، يعني يصح الصلاة بنية النفل خلف الصلاة، صلاة من نوى الفرض، لأن الإمام مفترض فحاله أقوى من حال المأموم فيأتم به، هذا معنى كلام المصنف. لكن الصحيح أنه يجوز الائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. أما المتنفل بالمفترض فهو قول عامة الفقهاء وأكثرهم، نعم هناك من قال لا يجوز اختلاف النية لكن هذا ضعيف. وأما القول الآخر فهو قول أكثر الفقهاء أنه لا يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، لكن يرده حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت صلاته الفريضة الأولى ما تقع الثانية، بل ثبت في الطبراني أنه قال حين أذن له بذلك قال: وهي لك معهم نافلة. فهو إذن صلى بهم متنفلا وهم مفترضون، وهذا يقع كثيرا، فلا بأس لو مثل بعض الناس يستحي بيتصدق على واحد واستحيا منها أن يصلي به لصغر سنه مثلا أو لأي سبب آخر فامتنع عن أن يكون إماما فيصلي به وإن كان هذا متنفلا والذي خلفه هو المفترض. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، أي الحاضرة خلف المقضية. يقول: حيث تساوتا في الاسم، لأنها ظهر وهذه ظهر، لكن هذه حاضرة وهذه يقضيها من الأمس لمرض أو للنسيان. والصح أنه مدام قد اتحدت في الأفعال فلا شيء فيها، مثل حتى العصر مع الظهر والظهر مع العصر، ولكل إمام نيته.
وقال رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاديا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه، وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. وكره علو الإمام على المأموم، وكره لمن لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.
ذكر المصنف فصل في مكان وقوف الإمام والمأموم، وقال: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. واستدل في هذا الشارح بأثر عبد الله بن مسعود أنه صلى بين علقمه الأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ولكن ثبت أيضا في حديث جابر وجبار أنه أخذ بهما فجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر وجبار أيضا. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. قوله محاذيا له خلافا لقول بعض العلماء أنه يكون متأخر عنه قليلا، يعني يكون صلي محاذيا له هكذا، هذا الإمام وهذا المأموم، هذه المحاذاة. القول الآخر لبعض العلماء أنه يتأخر عنه قليلا حتى تتحقق المأمومية أو الائتمام بأن يكون هذا متقدما على غيره، لكن هذا ضعيف، والصحيح أنه يكون محاذيا له مطلقا. ولا تصح خلفه أي وحده، يكون واحد فيكون في الخلف والإمام في الأمام، لا بد أن يكون محاذيا له، لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي حديث أيضا وابصة بن معبد أنه أمره أن يعيد الصلاة في السنن. قال: ولا عن يساره مع خلو يمينه، كأنه مع وجود شيء في اليمين يجوز، حديث عبد الله بن مسعود. فإذا كان أحد عن يمينه كان عن يساره جائزا، لكن الأولى والسنة أن يكون متأخرا. ولا تقف المرأة وتقف المرأة خلفه حتى وإن كانت منفردة، لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، والحديث الصحيحين. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، هذا إذا كان الصف الأول خاليا، أما إذا كان ممتلئا ففيها قولان: القول الأول بأن الصلاة صحيحة لأنه فعل ما يستطيعه، هذا أقرب إلى قولين. الثاني أنها باطلة لكنه ضعيف، لأنها إذا كانت الأركان تسقط بالعجز، الأركان برمتها، فكيف بأحكام الإمام والائتمام؟ فهذا أرجح القولين، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله والشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. يقول: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، هذا صحيح أن الصلاة صحيحة لا إشكال فيها، لكن هنا يقول الشارح: وإلا لم يصح، يعني إذا كان في مكان بعيد لا يرى الإمام ولا المأموم ولم تتصل الصفوف، نعم، أما إذا اتصلت الصفوف وكان هذا غاية وسع المأمومين فلا حرج في ذلك، لا سيما إذا كان يرى المأموم. يقول: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية.
وجه 300 ذراع يعني،
يعني كان هذا من حيث البعد، يعني أن هذا أبعد ما يتصور، ولو كان ما يقصد أن يكون هذا حدا. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، لأن هذا يقع كثيرا في المساجد الكبيرة والجوامع العظيمة، لا يتحقق أن يرى الإمام، وأحيانا لا يتحقق أيضا أن يرى المأموم وهو داخل المسجد لأسباب كثيرة يعني. وذلك لأن المسجد هو موضع الجماعة بخلاف ما كان خارجا منه، فلا بد من اتصال الصفوف ورؤية المأموم، وإلا أحيانا يكون هناك حواجز. وأنا يعني أتاني سؤال عن بعض الأعمال التي تكون حول الحرم وتكون مسافة بعيدة جدا، فيريد أن يصلي وهو لا يرى الإمام ولا يسمع التكبير وليس هو داخل المسجد، فهنا على قول مصنف هنا وهذا هو الصحيح لا يصلون، يصلون وحدهم جماعة، لكن يكون الفاصل أحيانا يسير بعض الحواجز المعينة وكذا، وهو يرى الناس خلف هذه الحواجز عن قرب، فالأمر في هذا يسير. لكن أحيانا يكون الفاصل كبير والحواجز عظيمة جدا، بحيث يكون هناك انفصال عرفي بين حالة الصفوف الخلفية التي خارج المسجد وبين الصفوف الأمامية التي أيضا خارج المسجد، فلا يسمع إلا الصوت، لأن يلزم من هذا أن يكون أن يأتم من يكون هنا في الرياض مثلا بمن يكون في مكة، وأن يكون في المساجد البعيدة بمن يكون بعيدا عنها، وهذا فيه نظر. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، نعم مضى الكلام عليها. يقول وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح إلا إذا اتصلت الصفوف وكان المأموم يشاهد أو الإمام، وهذا يحتاجه الناس كثيرا، لا سيما في المدن المكتظة عظيمة السكان قليلة الجوامع، يصلون أحيانا على مسافة كيلو، لا حرج، يحتاجون إلى ذلك. ولهذا قال الشارح إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. قال وكره علو الإمام على المأموم، نعم هذا لا أعرف عليه دليلا لكن لا نقرر فيه شيئا، لا عكسه، أي أن يكون المأموم هو الأعلى، كان يصلي في سطح ويصلي في الأدوار المسروقة، لكن هذا يعني سيؤثر على الأقبية، الكلام الذي يكون في الأقبية الصحيح أنه لا شيء فيه ما دام أن هناك جمع من الجماعة يتبعون الإمام على مستوى واحد مثل في الدور الأول، فلا يضر مثلا أن يكون هناك أقبية أو يكون هناك شيء في العلو أو في الأسطح ما دام في المسجد. نعم، لأن الأقبية لا يتصور فيها رؤية المأموم ولا رؤية الإمام، لكن فيه الشرطان الصوت وكونه في المسجد داخل بناء المسجد. يقول وكلها لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وذلك الذي. لكن إذا كان الشيء قليلا وتعاهد الإنسان نفسه بنظافة الفم ونظافة البدن وعدم الجشاء وأخراج الرائحة وغلب على ظنه ألا تخرج منه هذه الرائحة فلا بأس، لكن يكون عاملا أو يكون الطريق يعرق فيه فهذا لا يحصل، لا سيما في الثوم الذي لا ينفع فيه، هو يخرج في العرق الثوم في البدن، خلاف البصل لا النيء ولا المطبوخ فإنه لا يخرج إلا من الفم والمعدة، أما الثوم فإنه يخرج مع العرق، وهذا الحقيقة ينسحب حتى على غير الثوم والبصل مثل رائحة الدخان وغيره، يجب على الإنسان أن يمتنع عن الدخان في كل وقت، ولكن يتأكد عليه ذلك الوجوب ويتأكد عليه التحريم في حال الحضور إلى الجماعة. إيه نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال
أو يخاف
على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج أو تطويل إمام أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام.
نعم، هنا فيما يعذر بترك الجمعة والجماعة ذكر بأنه يعذر بتركها المريض والخائف حدوث المرض. الحقيقة الجامع الشامل لما يعذر بترك الجمعة والجماعة هو الحرج والمشقة، والحرج والمشقة تقدم الكلام عليها أنها عارض يعرض للإنسان يختلف فيه الناس حسا ومعنى، فمن وجد هذا الحرج وتلك المشقة سقطت عنه الجمعة والجماعة، وهذا فصلناه فيما مضى فلا نعيده اليوم، وله أيضا دورة مستقلة بعنوان رفع الحرج ألقيت في مدينة الدمام قبل فترة وفصل فيها الأدلة والكلام. لكن نأخذ كلام المصنف فقرة فقرة، يقول والخائف حدوث المرض أيضا المظنون وقوعه كالمتحقق وقوعه، هذه قاعدة أيضا متعلقة برفع الحرج، ما غلب على الظن أنه يقع، يعني بعض الناس يعلم أنه إذا قام أنه يتألم ظهره أو رأسه أو عينه أو إذا سجد، فما يحتاج أنه يأتي يجرب حتى يقع الألم ثم بعد ذلك يقع رفع الحرج، وجدت غلبة الظن بوجود الحرج جاز له أن يترك الجمعة والجماعة إذا كان يؤديان إلى ذلك الحرج أو تلك المشقة. قال والمدافع أحد الأخبثين، إذا كانت أيضا مدافعة الأخبثين تؤدي إلى الحرج، لأنها لا يخلو الإنسان من مدافعة الأخبثين لكنها لا تؤدي إلى الحرج ولا تؤثر في صحة الصلاة، فيجب عليه أن يشهدها. بعض الناس يكون عنده بالخيار من الناحية النفسية والبدنية أنه يقضي حاجتها أو لا يقضيها، فهنا لا نقول بأنه سقطت عنه، لكن إذا بلغت إلى حد الحرج والمشق بالضوابط التي ذكرناها في موضوع الحرج. قال ومن له ضائع يرجوه، طيب لو كان هذا الضائع الذي يرجوه قيمته نصف ريال يدع الجمعة والجماعة؟ الجواب لا، هذا يدل على أن الحرج هو شيء يختلف باختلاف حال الناس، لكن ربما النصف ريال هذه عند شخص فقير وهي قوته ويضطر بعد ذلك إلى أن يشحذ ويسأل الناس قد تختلف عن الشخص الآخر، فانظر كيف اختلف الحرج بين الناس باختلاف الأحوال، اختلاف الأزمنة والأمكنة والتحمل حسا ومعنى. أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، هو بنفس هذا المعنى أيضا ذكرناه. أو يخاف على مال استؤجر لحفظ كنظارة بستان، ودل عليه حديث صاحب الناضح في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فإذا ضابطه كل حرج أو كل أمر يؤدي بالإنسان إلى الحرج أو إلى مشقة حسا ومعنى. يقول أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، الصحيح أنها أيضا مربوطة بالحرج، يعني بعض الفقهاء يقول لا يجمع للبرد إلا مع الريح، فيها دليل؟ طيب لو كان درجة حرارة 50 تحت الصفر ما الحكم؟ ما في ريح نهائي، يجمع لا حرج وتسقط عن الجماعة أيضا. لكن الغالب في الحقيقة أن البرد لا يؤثر، البرد المعتاد اللي هو صفر وتحت الصفر بواحد أو اثنين إلا مع الريح، فالعبرة ما هي؟ وش القاعدة؟ الحرج الظاهر، فإذا كان في حرج ظاهر على كثير من الناس هم بضرها أكثر الناس جاز أن يجمعوا، كما جاز أيضا أن يدعوا الجمعة والجماعة، وكذلك أيضا تطويل الإمام إذا أطال، فإن إذا جاز له أن ينفل من صلاته بسبب طالب الإمام يجب أن لا يشهدها أصلا، كان يصلي من ساعة وساعة أو نص ساعة خرجت عن المعتاد وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه أن يشهدها.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويؤمن بالركوع والسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أو أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويؤمئ بالماء والطين.
ذكر المصنف رحمه الله جملة من أحكام صلاة أهل الأعذار، وهو المريض ومن يصيبه العجز والحرج والمشقة من أداء الصلاة بواجباتها وأركانها. فقال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. هنا أحب أن أذكر القاعدة في صلاة المريض، ثم نعود مرة أخرى إلى شرح كلام المصنف رحمه الله وفق هذا الراجح. القاعدة في ذلك أنه يجب على المريض ومن عنده عجز جزئي أو حرج أو مشقة أن يصلي على أقرب هيئة إلى أركان الصلاة وواجباتها وهيئاتها، حتى إذا بلغ محل الحرج سقط عنه ما عجز عنه أو ما شق عليه. مو بالعجز يا إخوان، العجز الكلي ذكرناه حنا في غير مسألة. العجز الكلي مثل اللي عند الشلل الرباعي ما يقدر يتحرك أبدا، هذا لا يتوجه إليه الخطاب أصلا، لا يتوجه إليه الخطاب، إنما الخطاب من كان عنده قدرة لكنه يلحقه حرج ومشقة، فهذا يجب عليه أن يقوم. مثلا يعني على سبيل المثال، يستطيع أن يقوم القيام مثلا 3 دقائق يقومها الإمام، يستطيع أن يقوم دقيقة ثم يرجع ويقعد من غير حرج، القيام والقعود لا يسبب له حرجا. نقول يجب عليك أن تقوم دقيقة، ثم إذا عجزت من القيام أو أصابتك المشقة والحرج أن ترجع مرة أخرى إلى القعود وهكذا. فالقاعدة ظاهرة، فهو يستطيع أن يركع هكذا ثم تصيبه المشقة، لم يجب عليه. ارتفعت المشقة شيئا فشيئا بزوال المرض، وجب عليه أن يعود مرة أخرى، فيكون إيماؤه بالركوع أخفض وهكذا. لكنه لو كان بين حالين في السجود والركوع، فينظر إلى أدنى ما يستطيع أن يومئ به في الركوع في السجود، فيكون الركوع أعلى منه حتى وإن قدر على ما هو أدنى، كما ثبت في الحديث، ويستطيع أن يومئ بهذه الزاوية. هذا آخر ما يصل، هذا هو السجود. الركوع يكون أعلى منه قليلا حتى يتميز الركوع عن السجود. وكلما عجز عن شيء أو شق عليه سقط عنه، وكلما قدر على شيء أو استطاع عليه من غير مشقة وجب عليه. قاعد يقول: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. صحيح، لأن الاستناد وإن كان عند الفقهاء أنه إذا كان استناد كلي، لكن هذا قلنا أنه ضعيف كما مر معنا في صفة الصلاة، لكن عند الفقهاء عند الحنابلة أنه إذا كان استناد كلي بحيث لو زال العمود سقط، قالوا بأن صلاته باطل، لكن أجازوها هنا. لماذا؟ لأنها أقرب حالة من الحالات إلى القيام، فيقول: أنا أستطيع أن أقوم لكن مستندا استنادا كليا. نقول: يجب عليك أن تقوم ولو كنت مستندا استنادا كليا، لأنه أقرب الصفات إلى القيام. يقول: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لحديث عمران بن حسين المشهور: صل قائما. قال: والأيمن أفضل، يعني هل على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ فالأيمن أفضل لأنه يحصل له التيامن. قال: ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله تعالى: فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، الحديث. قال: فإن عجز أومأ بطرفه. هل يشرع الإيماء بالطرف؟ فيه قولان شهيران. القول الأول بأنه يومئ بطرفه إذا عجز عن الحركة، مثل الإنسان عند الشلل الرباعي لكنه يحرك عينيه فيقول الله أكبر هكذا، نصف تغميضة للركوع وتغميضة كاملة للسجود. القول الثاني بأنه لا يشرع لأنه لم يرد، وهذا أقرب القولين، وهو اختيار الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. لكن هل تسقط عنها القراءة إمرار الركوع والسجود والقراءة عنه. هذا قول لكنه ضعيف. الصحيح أنه يجب عليه أن يمر القراءة والأذكار ويتخيل حالة الركوع والسجود، فيقول الله أكبر راكعا فيتخيل نفسه راكعا ولو لم يركع، لأن الحقيقة الأذكار التلاوة في الصلاة والأذكار هي جزء من الصلاة وهو يقدر عليها. والقراءة فيها نوعان: قراءة مباشرة بالتلاوة، وبعضها بتذكرها وإمرارها على العقل. أنت الآن لو تجلس الآن تريد أن تقرأ الفاتحة بعقلك لفعلت، فتقول الحمد لله رب العالمين دون أن تنطق بكلمة واحدة. فإذا كان الخشوع في الصلاة والإتيان بأذكارها هو من مقاصد الصلاة ويستطيع الإنسان أن يأتي به، وجب عليه أن يأتي به. يقول: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. هذا صحيح، ما دام عقله عنده فيستطيع أن يقول بعقله يقرأ كأنك تقرأ في هذا الكتاب، تقرأ لا يظهر صوت ولا يظهر نطق، ويستطيع أن يجري القراءة والأذكار وتكبيرات الانتقال في عقله بتذكر معانيها. تقول: ما الدليل على هذا؟ نعم، نقول الدليل أن غاية الصلاة ومقصودها ما هو؟ مو بالخشوع، وهذا يتحقق بالقراءة الذهنية العقلية ولو لم يحصل تلاوة ويظهر للصوت. ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها وجب عليه أن يقوم، ووجب عليه أن يقعد. نعم، أي أنه ينتقل إلى هذه الحال. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني هو الآن بين حالين، بين أن يمشي مثلا لمسافة 200 متر حتى يصل، لكن يقول: إذا مشيت 200 متر أنا مجهد فلا أستطيع أن أقوم في الصلاة. يقول مصنف: يخير بين أن يصلي في بيته قائما أو أن يصلي في الجماعة قاعدا. هذا قول مصنف. الصحيح أنه يجب عليه أن يشهد الصلاة في الجماعة وأن يصليها قاعدا، لأنه يتحقق بذلك حصول الجماعة. وحتى على قول الحنابل أنها سنة في المسجد، فهي سنة خير له من أن يصليها جماعة في بيته. والصحيح كما تقدم بأنها واجبة في المسجد الجماعة الأولى، ومضى الكلام على أدلتها. فإذا الصحيح أنه لا يخير، وإنما يذهب، فإن قدر على القيام قام، وإن لم يقدر سقط عنه القيام. يقول: وتصح على الراحل مما يتأذى بنحو مطر ووحل. الضابط هنا ما هو؟ المشقة. هنا لا يجب عليه أن ينزل من الراحلة وأن يصليها على الأرض. يقول: أو يخاف على نفسه نزوله، يخشى أن ينزل، فهنا لا يجب عليه أن ينزل. يقول: عليه الاستقبال وما يقدر عليه من أركان الصلاة، يعني ويومئ من بالماء والطين. إذا كان عندك ماء يمشي ويستطيع أن يقعد مثلا على حجر أو على مكان مرتفع ليس فيه ماء ولا طين، فإنه يومئ حتى لا يشد على الماء والطين. وهذا كله يعود إلى القاعدة التي ذكرناها في مسألة الحرج والمشقة. يقول: عليه الاستقبال كما ذكرنا وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. واستدل الشارح على ذلك وهو صحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم.